أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة: يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. انتهينا بحمد الله عز وجل من ثلاث مسائل في مستثنيات حرمة بيع الأعيان النجسة. اليوم إن شاء الله نأتي إلى المسألة الرابعة والأخيرة من مستثنيات بيع الأعيان النجسة، وهي جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به والاستضاء به. يتطرق الشيخ الأعظم الأنصاري في البداية إلى الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل، وكما تعلمون الاستثناء المتصل ما يعبر عن دخول المستثنى ضمن المستثنى منه، كما يعبر هكذا، يقولون لولا الاستثناء لدخل، يعني لولا الاستثناء لدخل المستثنى ضمن المستثنى منه. مثل ماذا؟ مثلا هكذا نقول، دعنا في نفس مسألتنا نقول يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة إلا الدهن المتنجس للاستصباح به. هنا الدهن المتنجس داخل ضمن المستثنى منه الأعيان النجسة والمتنجسة، فيصير الاستثناء متصلا، إذ أن بيع الدهن المتنجس داخل ضمن بيع الأعيان المتنجسة. هذا الاستثناء متصل. الآن نأتي بمثال للاستثناء المنفصل، نقول هكذا: يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس. ومن الواضح أن الدهن المتنجس وهو المستثنى لا يدخل ضمن الأعيان النجسة وهو المستثنى منه، وإنما يدخل ضمن الأعيان المتنجسة ولم ترد في المستثنى منه. إذن لاحظ معي جيدا، إن قلت هذه العبارة يحرم بيع الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة إلا الدهن المتنجس، فهذا استثناء متصل لأنه داخل ضمن الأعيان المتنجسة. وإذا قلت يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس، دخل الدهن المتنجس واستثناؤه هنا ضمن الاستثناء المنفصل. لأنه المستثنى منه خصوص الأعيان النجسة ولم تذكر الأعيان المتنجسة. واضح إن شاء الله. وقع الكلام يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. المسائل الأربع مستثنيات. أول مسألة ما هي؟ بيع الكافر. ثاني مسألة ما هي؟ الكلب السلوقي. ثالث مسألة ما هي؟ العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. ثالث مسألة ما هي؟ الدهن المتنجس. هذه مستثنيات من الأعيان النجسة. هل الاستثناء متصل أو منفصل في المسائل الأربع؟ دعونا نتأمل. أولا بالنسبة إلى الكافر هذا متصل، لأن الكفر من الأعيان النجسة. مسألة الثانية الكلب، هذا أيضا استثناء متصل، لأن الكلب من الأعيان النجسة، استثني منه الكلب السلوقي أو كلب الصيد. مسألة الثالثة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، هل العصير العنبي من الأعيان النجسة؟ لا. الخمر من الأعيان النجسة. فهنا يقع الكلام. هل وهكذا على في مسألتنا الرابعة الدهن المتنجس، هل الدهن المتنجس من الأعيان النجسة؟ لا، هو من الأعيان المتنجسة. إذن يقع الكلام في المسألة الثالثة والمسألة الرابعة. هل الاستثناء متصل؟ كيف نصوره متصل؟ هكذا نقول يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة إلا الدهن المتنجس للاستصباح، وإلا العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا. هذا استثناء متصل. وكيف نصور استثناء منفصل؟ نقول هكذا يحرم بيع الأعيان النجسة إلا العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. هذا استثناء متصل منفصل، لأن العصير العنبي ليس من الأعيان النجسة. وهكذا نقول يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس للاستصباح به. هذا أيضا استثناء منفصل. واضح إن شاء الله. إلى هنا إلى هنا وضحنا معنى الاستثناء المتصل والمنفصل، وضربنا له أمثلة من المستثنيات. الآن يقع البحث في تصوير الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأعظم الأنصاري ذكر صياغتين للاستثناء المتصل وصياغة للاستثناء المنفصل. وقبل أن نذكر هذه الصياغ الثلاث، اثنتان للمتصل وواحدة للمنفصل، نذكر بأنه توجد لدينا حيثيتان ندرسهما. الحيثية الأولى النجاسة، يعني حرمة البيع للنجاسة، حرمة المعاوضة بسبب النجاسة. وتوجد حيثية ثانية وهي حرمة البيع لعدم وجود منفعة مقصودة عند العقلاء. إذن حرمة البيع أو حرمة المعاوضة إما بسبب النجاسة وإما بسبب عدم ترتب المنفعة المقصودة عند العقلاء. سؤال: الدهن المتنجس تترتب عليه فائدة ومنفعة عند العقلاء أو لا؟ أجيبوني. نعم. ما هي فائدة الدهن المتنجس؟ الاستصباح به تحت السماء وليس تحت السقف، يعني تستضيء به تحت السماء. إذن الدهن المتنجس فيه فائدة عند العقلاء وهي الاستصباح به. إذا تمت هذه المقدمات يقول الشيخ الأنصاري: الاستثناء يكون متصلا لأمرين صياغتين. صياغة الأولى أن نقول هكذا: يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. إذن موضوع الحرمة ما هو؟ الانتفاع. ما هي علة الحرمة؟ التنجس. واضح ولا؟ وليس عدم وجود منفعة. إذن الصياغة الأولى هكذا نقول: لا يجوز الانتفاع بالنجس أو المتنجس إلا الدهن المتنجس فإنه جائز. هذا استثناء منقطع أو منفصل؟ متصل أو منفصل؟ استثناء متصل، لأنه ماذا قال؟ يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا الدهن المتنجس، والدهن المتنجس يدخل ضمن المستثنى المتنجس، فيصير الاستثناء متصل. إذن الصياغة الأولى: لا يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. ما الذي خرج بالدليل؟ الانتفاع بالدهن المتنجس للاستصباح به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول هكذا: يحرم بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به. يحرم بيع المتنجس وإن وجدت فيه منفعة إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز بيعه للاستصباح به. هنا الاستثناء متصل أو منفصل؟ الاستثناء أيضا متصل، لأنه ما هو الاستثناء؟ ما هو المستثنى منه؟ المتنجس حتى لو كان فيه فائدة، والدهن المتنجس فيه فائدة. واضح ولا؟ الآن نأتي إلى الصياغة الثالثة، الاستثناء المنفصل. هكذا نقول: كل ما لا فائدة فيه من النجاسات أو المتنجسات لا يجوز بيعه. لا يجوز بيع النجس أو المتنجس الذي لا فائدة فيه إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز بيعه. هذا استثناء متصل أو منفصل؟ لا تتوهم وتقول إنه استثناء متصل لأن الدهن متنجس، وفي المستثنى منه قلت: يحرم بيع النجس أو المتنجس. أكمل العبارة: المتنجس الذي لا فائدة فيه. عنوان المتنجس الذي لا فائدة فيه ما يشمل الدهن المتنجس للاستصباح به فإنه فيه فائدة. واضح صح؟ إذن بناء على الصياغة الثالثة يحرم بيع النجس أو المتنجس، ليس الملاك هو النجاسة، الملاك الذي لا فائدة فيه، لأن ما في فائدة ما يجوز تبيعه إلا الدهن المتنجس. الدهن المتنجس يجوز بيعه لوجود الفائدة، هذا استثناء منفصل. صار واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. طبعا الآن بحثنا الآن أنه طبعا هو من المسلم أنه يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به، لكن وقع الكلام، هل هذا استثناء متصل؟ يعني يصير المستثنى هكذا حرمة بيع، إما حرمة البيع أو حرمة الانتفاع، إما يحرم بيع النجس أو المتنجس الذي فيه فائدة، أو يحرم الانتفاع بالنجس أو المتنجس الذي فيه فائدة، إلا الدهن المتنجس للاستصباح به، هكذا يكون الاستثناء متصل. متى يكون الاستثناء منفصل؟ إذا قل يحرم بيع أو الانتفاع بالنجس أو المتنجس الذي لا منفعة فيه إلا الدهن المتنجس، يصير الاستثناء منفصل، لأن الدهن المتنجس فيه فائدة، المستثنى منه يقول لا فائدة فيه. صار واضح؟ نقرأ هذا المقدار. المسألة الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس. لاحظ قدم جواز المعاوضة وليس جواز الانتفاع، لأن كلامنا في المعاوضة مكاسب، بعد تجوز المعاوضة، من أبرز عناوين المعاوضة البيع، والبيع طبعا المعاوضة تشمل البيع وغير البيع كالإجارة والهبة. يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، وجعل هذا المعاوضة على الدهن المتنجس، يعني المسألة الرابعة، من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة. ما هو المستثنى؟ بيع الأعيان النجسة. إذا ذكرنا أن المستثنى الأعيان النجسة فقط يصير الاستثناء منقطع، تقول يحرم بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس، الدهن المتنجس ليس نجس هو متنجس، فيصير الاستثناء منفصل. الآن يقول لكي نجعل الاستثناء متصلين وليس منفصلين نذكر أمرين، يقول وجعل هذا معاوضة على الدهن المتنجس من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة، يعني استثناء متصلان مبنيا على أمرين، مبنيا على أحد أمرين. الأمر الأول المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، واضح ولا؟ فتقول هكذا يمنع الانتفاع بالنجس أو المتنجس إلا الدهن المتنجس. الصورة الثانية، الأمر الثاني، أو على، يعني أو مبني على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. فتصير العبارة هكذا يمنع ويحرم بيع النجس أو المتنجس حتى لو جاز الانتفاع به إلا الدهن المتنجس، هذا استثناء متصل أيضا. وإلا، يعني إن لم نبني على أحد هذين الأمرين، لم نبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس ولم نبني على المنع من بيع المتنجس، كان الاستثناء منقطعان من حيث إن المستثنى منه ما هو المستثنى منه؟ ما ثبت أنه من الأعيان نجسة، هكذا يصير المستثنى منه. هكذا ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. يعني تصير هكذا العبارة: يحرم بيع النجاسات أو المتنجسات التي ليس فيها منفعة مقصودة عند العقلاء إلا الدهن المتنجس. صير الدهن المتنجس هنا استثناء متصل أو منفصل؟ منفصل، لأن الدهن المتنجس فيه منفعة. وقد تقدم أن البيع، أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس بسبب النجاسة، وإنما بسبب ماذا؟ عدم وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس هذا المنع والتحريم إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، يعني لا من حيث نجاسته. فإذا فرض حلها، يعني حل المنفعة المقصودة، فلا مانع من البيع نظرا لوجود منفعة مقصودة عند العقلاء. جيد. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك. يعني ماذا خلاف ذلك؟ ويقول إن المدار، كل المدار على ماذا؟ على وجود منفعة مقصودة. الشهيد يقول: من قال هذا الكلام؟ نحن أبناء الدليل، أينما مالنا مين؟ نحن استثنينا الدهن المتنجس بسبب النص، وإلا النص ماذا قال؟ الاستصباح به تحت السماء. يقع الكلام: هل يجوز الاستصباح به تحت السقف؟ يقولون: ما تشمل الرواية. واضح ولا؟ إذا الملاك المنفعة يجوز الاستصباح به تحت السقف لوجود مصلحة. إذا الملاك هو ماذا؟ الناس والدليل وليس وجود منفعة، نتوقف على مورد الناس. ما هو مورد الناس؟ الاستصباح به تحت السماء. كلام الشهيد أدق. المدار على الناس. أنت من أين؟ هذا بعد يعني يصير قياس. إلا إذا وجدت قرائن تدلل على ماذا؟ أن الاستثناء لوجود منفعة. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، يعني خلاف كون التحريم من حيث المنفعة المقصودة، من حيث عدم وجود منفعة مقصودة، والاستثناء للاستصباح بسبب وجود المنفعة. يقول: وأن جواز، الآن يفسر، وأن جواز بيع الدهن المتنجس للناس، يعني بسبب الناس لا بسبب، يقول لا لجواز الانتفاع به كما اختاره الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ذكر أنه بسبب جواز الانتفاع به، وإلا يعني لو كان سبب جواز بيع الدهن المتنجس هو جواز الانتفاع به لطرد الجواز، انطبق الجواز في غير الدهن المتنجس أيضا. يعني ما صير خصوصية إلى خصوص الدهن المتنجس. مثلا نعم،
كل ما فيه منفعة مقصودة.
نعم، مثلا النفط المتنجس هل يجوز الانتفاع به أو لا؟ واضح أو لا؟ وبالتالي أو الماء المضاف المتنجس هل يجوز الانتفاع به؟ يصير مضطرد بعد. إذا المدار على جواز الانتفاع به يجوز. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المباحث القادمة. وكيف كان، يعني سواء كان الاستثناء متصلا أو منفصلا، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور دهن المتنجس. بعد بتسوي الاستثناء متصل منفصل خلك يا أهل اللغة، النتيجة معلومة، هو مستثنى على كل حال. وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة، يعني الإجماع على جواز بيع الدهن المتنجس في الجملة، يعني بشكل عام من دون نظر إلى الخصوصيات، لأن هناك تفاصيل، هل هو في خصوص تحت السماء أو مطلقان، يشمل تحت السماء وتحت السقف. والأخبار به مستفيضة، يعني والأخبار بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس كثيرة. الأخبار على ثلاثة أقسام، القسم الأول الجواز مطلقا، القسم الثاني بالعكس عدم الجواز مطلقا، الثالث الجواز مقيدا، يعني يجوز الاستصباح به بقيد تحت السماء. إذن روايات تجوز الاستصباح مطلقا، روايات لا تجوز الاستصباح مطلقا، الثالث روايات تجوز الاستصباح مقيدا تحت السماء. نقرأ هذه الروايات مستفيضة، يعني تعرفون أنه نعم بارك الله فيكم، لأن الخبر إما خبر واحد وإما متواتر، فالمراد بخبر الواحد ليس الخبر الذي يرويه واحد، المراد بالخبر الواحد هو الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر. تواتر إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة المذكورة. التواتر خبر المتواتر، يعني الخبر الذي يفيد اليقين والقطع، كل خبر ما لم يصل إلى درجة اليقين فهو خبر واحد. خبر الواحد ثلاثة أقسام كما في الدراية، قسمون إلى القوي، قسمون إلى المستفيض. أرفع درجات الخبر الواحد هو الخبر المستفيض، يعني 5-6 روايات ما توصل إلى درجة اليقين ولكن تصل إلى درجة الظن القوي الذي قد يفيد الاطمئنان لكن ما يفيد القطع. تفيد الاطمئنان، قلت قد يفيد الاطمئنان لكنه لا يفيد القطع.
هذه
رتبة
أعلى من الظن.
نعم. ذلك درجات إلى خبر الواحد. منها الصحيح عن معاوية بن وهب. إذن كم معاوية من الثقات، الله يذكر الشيخ الإيرواني في مجلس الدرس يا أبا إش كم معاوية إذن ثقة، قولوا يا معاوية بن وهب، معاوية بن عمار، ما شاء الله. منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال قلت له جرذ مات في سمن. جرذ يعني ماذا؟ الفأر الكبير، ليس احنا بالعكس، جريدي يعني صغير في المحاورات، جرذ ليس هو الفأر وإنما خصوص الفأر الكبير. جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. ما الفرق بين السمن والزيت؟ السمن هو الدهن الجامد، دهن البقر، والزيت الدهن السائل. جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. قال عليه السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، يعني الباقي يمكن تستفيد منه، والزيت يستصلح به لأن الزيت سائل عن تقلة النجاسة. هو جرذ مات يعني ميتة، والجرذ له نفس سائلة يعني ميتة نجسة، يعني يريد أن يقول ميتة وقعت في هذا المائع. الإمام عليه السلام فرق بين المائع الجامد وهو السمن والعسل وبين السائل وهو الزيت، قال الزيت تنجس تستصبح به، وأما العسل والزيت عاد إذا إلك نفسها شيل الجرد ما حوله. وزاد في المحكي عن التهذيب، يعني الشيخ لم ينقلها من التهذيب، مع أنه ينقل أن الشيخ الأنصاري ما كان عنده كتب، ما كان يملك إلا كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، وكان كريم العين، يعني عين ما يشوف منها، والثانية يرى منها بمقدار ما ترى الضباب. شو يقول ذاك العراقي؟ يا بهاي بربع عيون سوي هيتشي، هاي لو عنده عينه شي يسوي؟ رحمة الله عليه. يتضح أنه حتى هذه الرواية لم ينقلها من التهذيب مباشرة. قال وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به، ويبينه لمن اشتراه يبين يعني أنه متنجس حتى اللي يشتري بعد ما يأكل الزيت وإنما يستصبح به. يقول الشيخ الأنصاري ولعل الفرق بين الزيت وأخويه السمن والعسل من جهة كونه مائعا غالبا، يعني من جهة كون الزيت مائعا غالبا، فإذا في الغالب مائع فتسر النجاسة، بخلاف السمن والعسل فهما جامدين غالبا فلا تسر النجاسة. وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، يعني إشعار بالفارق بين الجامد والسائل. من وين هذا الإشعار؟ من نقرأ ونشوف عندكم شعور تطلعون هذا الإشعار أو لا. نقرأها الرواية ستأتي. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج كذا في جميع النسخ، لكن الرواية عن الحلبي، الرواية التي تلي هذه الرواية في الوسائل هي عن سعيد الأعرج، لكن هذه الرواية إذا راجع الوسائل هي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، الدابة هي ما يدب على الأرض، ولكن كمصطلح عادة الدابة تطلق على ماذا؟ على المركوبات الثلاث أو الأربع، الناقة، الحصان، الحمار، البغل. في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه. قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، يعني ربما تقع الفأرة في بعض هذه الأمور الثلاثة. واضح أو لا؟ يعني الفأرة أو الدابة يمكن تقع في السمن أو العسل أو الزيت. فإن كان الشتاء فنزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به.
في خصوص الزيت شيخنا،
شنو
القيدين اخيرا في خصوص الزيت
فقط؟ الزيت الزيتون في الشتاء يجمد،
بارك الله فيك. خوب احنا نقول الروايه يقول فيها اشعار، هني هاي الروايه فيها اشعار لو ما فيها؟ ما هو وجه الاشعار؟ أحسنتم، الشتاء والصيف. في الشتاء يجمد زيت الزيتون وغيره، واضح ولا؟ وفي الصيف يذوب. فهذا حينما قال وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، يعني إشعار بالفارق بين المائع والجامد. شنو؟ رفع فرقات أحين. المهم الآن إشعار بذلك يعني ماذا؟ بالجامد مائع في الجامد تنزع الميتة وما حولها، يعني الملاقي لها مباشرة تستفيد من الباقي. في المائع لا تستصبح به ولا تستفيد منه في الأكل والشرب. لاحظ الرواية الثانية، في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه. قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، يعني الفأرة أو الدابة وقعت في السمن أو العسل أو الزيت. الآن فصل الإمام، فإن كان الشتاء يعني كان جامد فانزع ما حوله وكله، يعني انزع الملاقي خصوص الملاقي وكل ما عدا الملاقي. وإن كان الصيف يعني هذا يصير الزيت مائع فادفعه حتى يسرج به. ومنها ما عن أبي بصير في الموثق، عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه. قال الآن هذا مو إشعار، الآن صراحة. الرواية السابقة إشعار، هذه الرواية الآن صريحة. قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. لاحظ هالروايات مطلقة، أسرجه مطلقة ما فيها إسراج تحت السماء. ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالف التي قال فيها إشعار، قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر، سمان يبيع السمن، عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع، يعني يشترى للسراج. وأما الأكل فلا، يعني فلا يجوز الأكل منه، هذا بالنسبة إلى الزيت. وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، يعني لا يجوز، لا يجوز أكله ولكن يستصبح به. وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها ما تحتها وما حولها، يعني إذا الفأرة تحت فيه البأس، لأنه ماذا الفأرة تحت نزل عليها وهو مائع وبعدين جمد، يعني صار اتصال، ثم لا بأس به. والعسل كذلك لا بأس به إن كان جامدا. هنا ما هو وجه الإشعار مع أن في صراحة، إذا جامد انزع ما حوله واستفد مما عداه، إذا سائل استصبح به. لاحظ هذه من الروايات المقيدة، ما هو وجه الإشعار هنا مع أنه قال ماذا وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، يعني التفصيل بين الجامد والسائل. كلامنا في خصوص الزيت، في الزيت ما في صراحة. لاحظ الرواية، قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، يعني ما يجوز تأكله. ما صرحت لأن الزيت هو سائل، لكن بمقتضى المقابلة وأما السمن فإن كان ذائبا وإن كان جامدا. من التفصيل في السمن أنه إذا سائل فكذلك، يعني كما في الزيت ادفعه للاستصباح به، وإن كان جامد فكل مما عداه. فهنا نعرف وجه الاستشعار، واضح وجه الاستشعار أو لا؟ بمقتضى المقابلة، هو لم يصرح أن الزيت لأن سائل ما يجوز تأكله، فقط استصحب به لأنه سائل لم يصرح به، لكن من تفصيله فيما بعد في السامن وقال السامن إذا كان سائل فكذلك حكم حكم الزيت. عرفنا أن الزيت حكم فيه بأنه لا يجوز أكله ويجوز الاستصباح به لأنه سائل. واضح إن شاء الله؟ إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. أول شيء تطرق إلى هذه المسألة، هل صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو لا؟ يعني أنت لكي تبيع الدهن المتنجس هل لابد من اشتراط الاستصباح أو لا؟ هذا أول أمر. فيه ثلاثة أقوال بل أربعة، ثلاثة أقوال بل يمكن انتزاع قول رابع، الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.